الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعينه ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. النهاردة بنستكمل مع أمراض القلوب، والمرض الأول اللي بنتعلمه هو الكذب، وعنوان الدرس النهاردة أنا لا أتجمل ولكني أكذب. إحنا إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع الكذب، والكذب يا جماعة أو هو اسمه الكذب طبعا باللغة العربية، إنما إحنا بنقول عليه الكذب. إيه هو بقى تعريف الكذب؟ هو قيام الإنسان بالإخبار عن الشيء بخلاف الحقيقة، يعني يقول الإنسان يقول كلام غير الحقيقة، كويس؟ وطبعا ده بيكون ممكن بالكلام أو بالكتابة، يعني أنا ممكن أكتب جواب كذب وممكن أقول كلام كذب، عشان ما يبقاش الكذب بس دايما في تعريف الناس إن اللي بيتقال باللسان، كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وده طبعا نوع من التزييف، كويس؟ ده نوع من التزييف للحقيقة سواء جزئيا أو كليا، يعني ممكن أنا أخبي نص الحقيقة وأقول نصها التاني، وممكن أخبي الحقيقة كلها، أو ممكن كمان أخلق أحداث جديدة، كل ده كده. الكذب ده يا جماعة من السلوكيات المذمومة اللي حذر منها القرآن في 283 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني شوفي لما شوفي قد إيه الكذب يعني في الإسلام، وهتشوفي دلوقتي العقاب بتاعه عند الله سبحانه وتعالى إنه يتحذر منه في 283 آية. إحنا في الدرس اللي فات تعلمنا عن أنواع الكذب، وتعلمنا عن المذكورين بالكذب في القرآن الكريم. أنا الحقيقة هقول الكذب بقى، لأن المفروض يعني الواحد يتكلم باللغة العربية في درس الدين. هنستكمل اليوم مع الكذب. أول حاجة لازم يا جماعة لما نيجي نتكلم في موضوع الكذب، أنا يمكن المرة اللي فاتت دخلت على طول على أنواع الكذب والكذب والكذابين، إنما لابد الأول الواحد يعرف حاجة مهمة جدا، بما أننا يعني بنناقش الكذب من وجهة نظر الإسلام، لابد أول حاجة أن كل مؤمن قبل ما نناقش الموضوع ده يعلم أن الله يعلم ويسمع ويرى كل شيء. قبل ما نتكلم عن الناس اللي بتضلل الحقائق، كويس، أو بسم الله الرحمن الرحيم بتزيف الحقيقة، لازم نعرف أن هناك من يعرف كل الحقيقة ويسمعها بل ويسجلها. بعد كده هنتعلم عن أسباب الكذب، ليه الناس بتكذب، كويس، وعلاجه، وحنتعلم عن إن شاء الله عقاب الكذب، وبعدين هنتعلم حاجة مهمة جدا وهي أسباب الكذب عند الأطفال وعلاجه، وبعدين الإسلام يبيح الكذب في 3 رخص هنتعلمها إن شاء الله حسب الوقت. طيب هنبتدي الأول بسم الله الرحمن الرحيم، وحنقرأ من سورة طه من الآية 43 إلى الآية 46 عشان نتعلم أولا أن الله يسمع ويرى ويسجل كل شيء قبل ما نتعلم بقى عن تزييف الحقائق. هنقرأها دي يا جماعة بها إلى سيدنا موسى وأخوه سيدنا هارون، تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هي دي بقى ما تخصنا في درس النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى وهارون وبيقول لكل من يقرأ القرآن إنني معكما أسمع وأرى. ربنا سبحانه وتعالى معنا جميعا ويسمعنا جميعا ويرانا جميعا. طيب هنقرأ بعد كده أو هقول لكم برضو في سورة الحديد عشان نتحرك. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحديد في الآية 4 وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، نفس المعنى أن الله مع كل واحد فينا أينما نكون. هنقرأ دلوقتي من سورة المجادلة الآية رقم 1 عشان ناخد القصة اللي حصلت وذكرت في القرآن تثبت أن الله يسمع كل شيء ويسمع ما لا يسمعه البشر اللي موجودين في نفس المكان. سورة المجادلة الآية رقم 1. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. هنا في معنى الآية دي
تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب البيت، ما أسمع ما تقول. هنقول الحديث وبعدين نقول معناه. فأنزل الله هذه الآية. إيه بقى معنى حديث عائشة رضي الله عنها؟ عائشة كانت موجودة في الدار، كويس، في نفس الوقت اللي جت فيه المجادلة، اللي هي اسمها هي طبعا المجادلة لأنها جاية بتشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجها. رغم أن عائشة رضي الله عنها كانت معاهم في نفس الحجرة، إلا أن عائشة لم تسمع شكوى هذه الصحابية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها في البيت ما سمعتش، وأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. شوفي سبحان الله، كويس، إنه الله سبحانه وتعالى الذي يدبر ملكوت السماوات والأرض. يعني الله سبحانه وتعالى يدبر ملكوت السماوات والأرض، ولكن لا يشغله كل الملكوت عن سماع هذا الشأن الفردي وعن سماع كل قول في الحياة. كويس، ده الإثبات أن الله يسمع ما لا نسمعه ونحن عايشين مع الناس في نفس بيوتنا. بس عشان نتأكد من سماع الله سبحانه وتعالى، ولسه هنسمع كمان أكتر دقة عن سماع الله سبحانه وتعالى وعلمه في نفس السورة، سورة المجادلة، الآية رقم 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. شوفي هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ايه؟ ربنا في الآية دي بيتكلم عن النجوى. ايه هي النجوى بقى؟ النجوى دي يعني الوسوسة، كويس، يعني الهمس. يعني انا مثلا لما كنت واخدة جميلة على جنب وعمالة وسوس لها وهمس لها، كويس، بيبقى دايما النجوى دي بين اتنين او بين تلاتة، يعني ليس كلام عام، ليس كلام يسمعه الجميع، ده بيبقى شأن عايز اللي بيقوله مش عايز حد يسمعه غير هو واللي معاه قريبين جدا منه، بحيث انهم يبقوا بيوسوسوا وبيهمسوا في ودان بعض او مع بعضهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقولك: ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك، يعني اتنين، كويس، عشان كده اي اتنين لازم يكونوا عارفين ان تلتهم هو الله سبحانه وتعالى، الا هو معهم. كويس، اذا ربنا سبحانه وتعالى معانا جميعا يسمع ويرى. بس الآية دي بقى بتضيف لك شيء لعلم الله سبحانه وتعالى: إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا به يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. طيب ربنا سبحانه وتعالى حضوره وسماعه أمر عظيم وإحنا تعلمناه، كويس، لكن كيف يتحول هذا السماع إلى بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن ينبئنا به الله يوم القيامة؟ كيف يحدث ذلك؟ هنعرف ده من سورة قاف، الآية رقم 16 و17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى، شوفي بيقولك بقى ايه ربنا، عشان برضو يا جماعة الانسان لما بيتعلم القرآن بيتعلم ازاي يتكلم باللغة السليمة وازاي يفهم باللغة السليمة. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فانا لما نفضل نقولك ربنا يعلم ربنا يعلم ربنا يعلم، تقولي لي ازاي ربنا يعلم؟ اقولك لان ربنا الخالق، بس عشان كده ربنا ابتدى وقال لك ايه، قال لك ولقد خلقنا الانسان، ولان ربنا هو اللي خلق الانسان وبالتالي بيعلم ما توسوس به نفسه. طبعا انت لما بيكون زي ما قلنا قبل كده، مثلا نقول مين اللي صنع التلفزيون، المهندس ده مهندس التلفزيون، حد يعرف يصلح التلفزيون، او لما يلاقي التلفزيون ضلم من غير ما يفتح التلفزيون من جوه يقول لك التلفزيون ده اللمبه دي اللي اتحرقت فيه. طب انت عرفت منين مع انك ما فكتش التلفزيون؟ عشان انا اللي ركبته، ولاني ركبته عارف انه لما يضلم من السنتر لبره يبقى ده معناه ان اللمبه اللي محطوطه في المنطقه الفلانيه هي اللي ضلمت. اذا صانع الاله ادرى بتركيبها واسرارها. طب ما بالك بقى مع ان صانع التلفزيون ده مش هو اللي صنع الحديد كويس، ومش هو ده مهندس التلفزيون، ومش هو اللي هو المفروض انه صنع اجهزة التلفزيون، لا هو ركبه بس، ده مهندس التلفزيون بيركب ده جنب ده جنب ده ويقول لك انا اعرف. ما بالك بقى باللي بيخلق المادة نفسها اللي خلقنا من العدم من التراب وبعدين شكلنا سبحانه وتعالى وركبنا كويس. فاذا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الانسان، والانسان خارج من يد الله اصلا، فالله هو الخالق العليم بالمنشئ وبالحال، والله يعلم المصير. اذا ربنا خلقنا ونعلم ما توسوس به نفسه. المنطقة دي منطقة مهمة جدا يا جماعة. ليه؟ لانها بتحسسك ان نفس الانسان مكشوفة. ليه مكشوفة؟ لان ما فيش ستر كويس، ما فيش ستر بينها وبين الله سبحانه وتعالى. يعني انا قاعدة مع نفسي كده مثلا، اتلفت كده في الجنب وقلت كم كلمة كده جوه نفسي، محدش من مش ممكن انسان يسمعهم ابدا، ولكن الله سبحانه وتعالى على يعلمهم. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في القرآن عمق علم الله سبحانه وتعالى عشان يدرك الإنسان حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. ربنا مش بيسمع بس الكلام العالي اللي انت عمالة تقولي، لا لا لا، ده اللي جوه نفسك اللي بتوتوسي بيه نفسك ربنا بيعلمه. ليه؟ أولا لأن ربنا هو اللي خلقنا، ثانيا ربنا قالك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد ده اللي بيقصد بيه الوريد الموجود في الرقبة كويس، اللي هو بيطلع الدم على العقل فوق ومتصل بالقلب. اذا لما تيجي انت تحطي ايدك كده على رقبتك كده كويس وانت بتتكلمي او انت بتوسوسي نفسك لجوه كويس على الوريد اللي تحت الجلد، ربنا اقرب لك من الوريد ده. شوفي بقى يبقى ربنا قد ايه قريب مننا كويس. فده تعبير عن ايه يا جماعة؟ ده تعبير عن الرقابة الشديدة المباشرة كويس. ده ربنا مش من بره، مش بيعلم من بره، ده ربنا اقرب لي من الاوعية الدموية اللي موجودة جوه جسمي، ربنا اقرب لي منها كويس، وربنا بيراقبني كويس. يبقى انا دلوقتي لما اجي كانسان اقرا الاية دي واقول يا نهار ابيض، معقول كده؟ معقول ان ربنا سبحانه وتعالى اقرب لي من الوعاء الدموي اللي موجود جوه جسمي من جوه وعمال يطلع لي الدم في راسي وفي قلبي ومتصل بقلبي؟ ده معناه ان ربنا قريب مني جدا 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 وبيسمع وبيعلم النوايا، لان النوايا فيها كذب. كويس، في ناس بتكذب في النيه نفسها، يعني النيه بتاعتي ما كانتش صادقه كويس، لكن مين هيعرفها؟ محدش هيعرفها، محدش هيعرفها من البشر اللي بره التراب الذين لا قيمة لهم. لكن الوحيد اللي المفروض ان الانسان المؤمن يكون بيهتم بما يصلوا منه، يعني انا ايه اللي يهمني في الحياة الدنيا؟ هل يهمني ان انا اعمل شو حلو للي حواليا؟ لو انا انسانة مؤمنة لا، ولا يهمني ان اعمل اي شو لأي بني ادمين عرض يعني خارجي كويس. لكن انا اللي يهمني حاجة واحدة في الدنيا دي، يهمني اللي هقف قدامه يوم القيامة يكون اللي وصله مني صح كويس، اللي هو الله سبحانه وتعالى. طب ما انا بقى بقول كلام حلو قوي للناس من بره، بس اللي جوايا بقى اعلمه. لا يا حبيبتي، اللي جواياك مش انت بس اللي تعلميه، ده اللي جواك يعلمه اللي انت هتقفي قدامه يوم القيامه يحاسبك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال انما الاعمال بالنيات، لانه يعلم النيات كويس. فاذا لابد ان انا لما اجي اقف عند الايه دي بصراحه رقم 16 من سوره قاف واقول ان ربنا يعلم ما توسوس به النفس كويس، لابد ان انا اجي حتى لما تجيلي مثلا نيه النهارده انا متضايقه قوي وعايزه اغتت مثلا نيتي ان انا بعد كده خمس دقايق كده، انا مش هبين دلوقتي ولا حاجه، بس بعد خمس دقايق انا ايه هغتت
حست على جميلة مثلا دينية في داخل نفسي كويس. لو أنا إنسانة مستحضرة أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به نفسي، وأنا إنسانة مؤمنة بأن الله مطلع عليا كويس، وهقولك على حديث دلوقتي هتسمعيه هتشوفي قد إيه خطورته كويس من الكلام اللي بيقوله، مفروض أن أنا أقول لنفسي لا 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 ارجعي ارجعي ارجعي، تقوم نفسي تقولي والشيطان يقول لي ترجعي ليه؟ عشان جميلة دي هتخافي منها تغتشي منها، ولا علشان شوية الأخوات اللي قاعدين أقولك لا 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 لا، ولا الأخوات ولا جميلة ولا حد، أنا برجع عشان الله سبحانه وتعالى. لما يوقن الإنسان الله سبحانه وتعالى بيعلم النوايا ويعلم الكلام، أقدر أنا بقى أعك أو ألخبط أو أكذب أو أغش في نواياي، أغش في النوايا لو أنا مؤمنة. ما هي دي بقى قضية الحياة الأساسية، هل أنا مؤمن أم أنا غير مؤمن حقيقة. وبرضو يا جماعة في المنطقة دي في حاجة مهمة جدا، يعني أساس كل قبل ما نتعلم أي حاجة في الدين، أهم حاجة أني أنا أسأل نفسي أنا كل شغل الإيمانيات ده بشتغله ليه أساسا؟ هل أنا بشتغله لأني عندي إيمان بأن الحياة الدنيا فترة وإني هقابل ربنا وتبدأ الحياة الحقيقية ولا لا؟ كويس، عشان ده اللي هيخلينا نرجع عن الكذب أو نظل كاذبين كما يكذب الجميع. كويس، لو أنا فعلا إنسانة مؤمنة حقيقة بأن الحياة الدنيا دي معبر أو امتحان، وعلى هذا في أنا في هذا الامتحان عندي مجموعة من القوانين اللي لازم أتبعها ولازم أراقب فيها الله سبحانه وتعالى كويس، فإذا أنا هطيع الأوامر كويس وهتبع القوانين. وإلا لو أنا منطقة الإيمان دي بتاعت حقيقة الحياة الدنيا مش واضحة عندي حقيقة والإيمان باليوم الآخر مش واضح عندي، يبقى على إيه وجع الدماغ ده كله بقى؟ يبقى كل ده ملوش لازمة، ويبقى تتحول الناس إلى بقى إيه؟ تتحول الناس إلى كيانات تمثل تمثل إيمان خارجي لإرضاء من حولها، أما ما بداخلها فلا يعلم به إلا الله. ونرجو الله ألا نكون معظمنا من هذا الوضع، واللي من هذا الوضع يلاقي عنده يتأكد أن عنده مشكلة كبيرة قوي في الإيمان، وإذا المشكلة في الإيمان فقد ضاع البني آدم وضاع عمله، لأنه لما عندوش إيمان لا يقبل منه عمل صالح، لأن العمل ليس خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فالأمور الأساسية دي أمور لنا محتاجة أشرحها للناس، ولا محتاجة أقولها لحد، ولا محتاجة أثبتها البني آدم، أنا عايز أثبتها لنفسي بس، عشان أنا ونفسي لما هنقف قدام ربنا يبقى فعلا معايا الإثبات الحقيقي أقدر أدافع عن إيماني كويس. فلما نيجي النهاردة ونعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيعرف النوايا، وربنا بيعرف كل كلمة الإنسان بيقولها، طب دلوقتي أنا أعمل إيه بقى مع نفسي؟ عندك بقى مع نفسك، عشان برضو الإنسان يعرف يا جماعة أن الإيمان هو أن الإنسان يركز على نفسه، يركز على يعني قيمه، ويركز على خط تحركه في الحياة. هاجي لنفسي وأقول لها يا نفسي إحنا نقدر نخدع الخلق دي كلها ونضحك عليهم ونكذب عليهم وننافقهم ونمشي كل دنيتنا معاهم، بس في سؤال واحد يا نفسي، هل أنت مؤمنة؟ نفسي هتقولي اه طبعا مؤمنة. هقول لها طيب يا نفسي بما انك مؤمنة في الاساسيات كده واحنا ماشيين، هو مين اللي بينفع ويضر؟ ما انت مؤمنة بقى يا نفسي، فاحنا بنتحاور عشان نوصل ايه يعني لقوانين نمشي عليها. فاذا كانت نفسي مؤمنة هتقولي اللي بينفع وبيضر هو الله سبحانه وتعالى فقط، لانه هو اللي له الارادة الوحيدة في الحياة. طب اذا كان ربنا هو الوحيد الذي ينفع ويضر، مركزة على التراب ليه يا نفسي؟ بتكذبي ليه عشان تبسطيهم يا نفسي؟ بتنفقيهم ليه يا نفسي؟ يبقى ارجعي بقى يا نفسي وتعالي عند منطقة مهمة قوي، ده الله اللي انت مؤمنة بيه اللي ينفع ويضر، عارف نواياكي مش كمان كلامك. يبقى لابد يا نفسي نرجع حتى من منطقة الكلام ونركز على النية أساسا. لابد ان انا الاول يا جماعة، ودي نقطة مهمة جدا، اذا استطاع الانسان ان يصلح نواياه لصلحت جميع الاعمال. اذا فضلت النوايا فيها نوع من الغش او نوع من اللف او نوع من الدوران، ثقي ان الكلام والاعمال هيكون متناسب مع النوايا، وكده يبقى البني ادم ضاع كويس. فاذا لابد ان انا اقعد بقى مع نفسي بعد ما اقرا الايه 16 واقول لك، بقول لك ايه يا نفسي؟ ربنا عارف النوايا بتاعتك كويس، هتيجي تخش على المسجد تكون في نيتك ان عندك مصلحه دنيويه، تيجي تخش على الخلق تفضلي تكذبي وتقولي لله وفي سبيل الله وإرادة الله وانت اساسا كذابه وكذا وتنجحي مع الناس، طب نيتك الكاذبه يعلمها الله سبحانه وتعالى. يبقى يا نفسي ليس امامنا اذا كنا نريد ان نكون مؤمنين حقيقيين الا ان تكون النوايا جميعها صالحه وصادقه، لا يكون في كذب في النوايا. هي دي نقطه مهمه جدا يا جماعه، والناس ما بتركزش على ان تصلح نواياها. الناس بتركز لما نقول للناس ما تكذبوش تقولك طيب انا مش هكذب بلساني. لا، لازم الاول ما تكذبيش بنيتك، لازم الاول تشتغلي على نيتك، لان يا جماعه الانسان اذا حط تركيز جدا ان لا تكذبي في نواياك، مع الوقت هتبقى كل نواياك صادقه وكل نواياك خيره. كل عمل بعمله للخير، انا جاي غتت على جميله، لا دي نيه تغضب الله، ولو اطلع عليها الله سيغضب عني. سامحتك يا جميل، سامحت ازاي؟ قدرت اسامح جميله مع ان انا كنت ناويه لها على حته نيه يقيني باطلاع الله على نيتي، وان هذه نيه ستغضب الله، ومهما ان انا عملت صلاه وعملت صوم وعملت شغل خارجي لكن نواياي مش مظبوطه هتضيعني. هو ده يقيني، ده وتاكدي ان نيتي الغير صادقه لا يقبلها الله وتغضب الله ارجعتني عن النيه السيئه. كل ما تجيلك نيه مش مظبوطه او نيه كاذبه او نيه انت لسه تشتغلي في النيه، ترجعي لها وتحطيها يا إما في صدق يا إما لأ، هتلاقي نفسك مع الوقت ما بتكذبيش نهائيا ولا تركزي على لسانك، لأنك انت ركزتي على اللي بيحرك لسانك وهو نيتك. فلابد أن الإنسان في المنطقة دي يركز قوي على المنطقة دي. النقطة بقى اللي بعديها كويس، اللي تخليني أكتر أركز على نيتي كويس، أن ربنا بيقولك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان بيتحرك وبيمشي وبيعيش وبيأكل وبينام وبيقطع رحلة الحياة بين ملكين، كل ده وأنا ماشية بين ملكين كويس موكلين بي عن اليمين وعن الشمال. هما دول اللي بتقولهم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. حتى لما بنقول السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة ما بنبقاش مركزين ان هما دول الملكين اللي عمالين يحصوا علينا أقوالنا وأعمالنا كويس. فكل كلمة وكل حركة أول ما تعمليها اتسجلت، مش ممكن تتمسح، لا ما بتتمسحش، بتتسجل كويس، وبعد ما بتتسجل بتتحط في الحساب والحساب بيعرض على الله سبحانه وتعالى. يبقى لما الإنسان يجي يا جماعة يعني يقعد كده مع نفسه ويقول لنفسه يا نفسي خلي بالك، يا نفسي أنت مش لوحدك في الدنيا. يعني أنا مش لوحدي في الدنيا، يعني قصدك أن أنا يعني صحابي وحبايبي وكده؟ لا، أنت مش لوحدك في الدنيا، يعني معايا الله. أيوة طبعا الله سبحانه وتعالى معنا يسمع ويرى، ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه اللي خلقنا وعارف ان الانسان هيجي يوم القيامة يكذب ويقول له يا رب ما عملت وما عملتش، يروح ربنا بعلمه بخلقه للبشر كويس الانسان الظلوم الكفور يروح حاطط له ملكين. الملكين بيعملوا ايه؟ بيسجلوا، عمالين يسجلوا كويس. فيجي الانسان بعد كده ويقول لك ان دول اللي هم اللي بيسجلوا دول كويس لا يضيع عندهم القطمير. يعني انا وانا بدي الدرس كده عملت كده بعيني بنظرة كده ما حدش شافها ابدا، او لبست النظارة الغامقة بتاعتي عشان ما حدش يشوف عيني، ما انا مكارة بقى وامكر من الدنيا كلها. استغفر الله العظيم الناس اللي ما تعرفش ان لها رب للأسف الشديد، ورحت ضربة عيني مثلا بالجنب الامينة من تحت النظارة كده زغرالها، انا زغرت الامينة كده، يمكن امينة ما خدتش بالها بس انا فشيت نفسي كويس. تروح نزلالي قالت يا علم خائنة الاعين، كتبت عليك حلو وعرفها الله سبحانه وتعالى كويس. فإذا لما الإنسان يا جماعة يدرك المنطقة دي يبتدي يعمل إيه؟ يبتدي الإنسان يدرك حقيقة إن إحنا مش موجودين فعلا. تبقى الحياة دي الدنيا اللي إحنا عايزين فيها مش بس أكل وشرب ولبس ونوم وخروج وبنى بيت وكلام كله من الحاجات دي، لأ دي الحياة الدنيا دي حاجة تانية. إذا ما كانش في آخرة حطت لي الملكين ليه عمالين يسجلوا علينا على كل بني آدم؟ ربنا بيخلق من أول سيدنا آدم إلى أن تقوم يوم القيامة يعلم الله سبحانه وتعالى وحده عدد البشر اللي حييجوا على هذه الأرض. إذا أنت عندك الصين بس دلوقتي أكتر من 2 تريليون، الصين اللي فيها يعني معظمهم إلا من رحم ربك وقليل ما هم مسلمين، الباقي كله التريليون دول كفرة يعني حتى ليسوا أهل كتاب كويس. شوفي بقى حقيقة كل دول معاهم ملكين، شوفي بقى في كم ملايكة ربنا منزلهم على الأرض يحسبوا ده من سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة. هو ربنا كان حاطط الملاكين دول بس يسجلوا وبعدين تترمي كل دي بعد كده؟ ما احنا بقى بنصدق في القرآن، ما هو القرآن بيقول لك هو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كويس؟ وبعد كده بيقول لك ربنا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كويس؟ يبقى إذن ده دليل إن في يوم قيامة، وده دليل إن في حساب، وده دليل إن أعمالنا محسوبة علينا. يبقى أقوالي محسوبة علي وأعمالي محسوبة علي، وأنا قاعدة عمالة أحرق في أعمالي وأحرق في أقوالي، أقعد لي قاعدة ساعة ولا ساعة ونص مع شوية ناس في الطراوة. هنقول دلوقتي الناس بتعمل إيه مع بعضها لما نشوف أسباب الكذب. المهم عشان تتأكدي من قصة الملكين هنقرأ من سورة الانفطار الآية من 10-12 عشان نبقى في المنطقة دي وضحنا وخدنا وقتنا. والواحد دايما يحط إيديه على كتافه كده ويقول لك الملكين هم، خليني دايما أخليهم يسجلوا علي كلام كويس وأفعال كويس. واحد لما بيقرأ الآيات دي يا جماعة يعني بعض، طب ليه كده؟ ليه احنا بنعمل مع نفسنا كده؟ ليه بننسى الملكين اللي معانا دول على طول؟ حتى واحنا بنقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، واحنا بنصلي ما يكون ما بيكونش فيه في العقل ولا في اللسان الإدراك اني بسلم على الملكين دول. دول الملكين دول مهمين عندي قوي، ده السجل اللي شغالين لي فيه، هو ده السجل اللي هقف اتحاسب عليه يوم القيامة. يبقى المفروض ان انا كإنسانة مؤمنة بالله وبالملائكة وباليوم الآخر أذكر نفسي، أقول لنفسي يا منى كل ما تقولي السلام عليكم كده افتكري أعمالك النهاردة لغاية دلوقتي، والسلام عليكم الناحية التانية، أقولي لسالي كده كام ساعة في اليوم أحسن بيهم شوية لو كنت إيه عملت أي لخبطة في الكام ساعة، وبعدين في صلاة العصر افتكر، وبعدين في صلاة المغرب افتكر، كل ما سلم على الملكين في نهاية الصلاة افتكر أعمالي بتاعت النهاردة وافتكر فضلي كام ساعة في اليوم أقدر أحسن بيهم أعمالي. المفروض إن يعني نبقى بالطريقة دي. هنقرأ من سورة الانفطار من الآية 10-12. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. طبعا الحافظين دول اللي هم الملكين، كويس، اللي بيعرفوا الأعمال طبعا كراما على الله سبحانه وتعالى، كويس، وكاتبين يعني بيكتبوا كل حاجة. لما ربنا يا جماعة يوصف الملائكة اللي بيكتبوا أعمالنا بأنهم كراما، هل مفروض أن الملك الكريم يكتب عليا أني أنا بكذب وبغش وبصوت وبقول كلام وحش وما بأمنش بالقضاء والقدر وما بساعدش الناس المسلمين ولا بقوم بأماناتي؟ ده ملك كريم، يعني ملك هو نفسه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ده ملك بتاع المفروض انه لا يطلع لانه هو كريم، كويس، لابد انه لا يطلع مني الا على كل قول كريم وفعل كريم، كويس. ما خليش الملك وهو عمال يكتب عليا يعني يقولك يعني ايه البني ادم اللي انا ابتليت بيها دي، كويس، لانه هو كريم. ما هو الكريم دايما يعني بيبقى بيلاحظ الاعمال الغير كريمه، كويس. فحتى لما الواحد يجي عند كلمه كريم دي يادم يقف مع نفسه يقول يعني قبل حتى ما اقابل ربنا ويرى اعمالي خليني استحي من الملائكه اللي ماشيين معايا، كويس، ان انا يعني اقول كلام وغير كلام واكذب في كلام واكذب في نوايا، كويس. احساس الانسان ان الملائكه معاه وبيتحركوا معاه مفروض ده يا جماعه موضوع يعاد فيه النقاش والتذكره للمسلمين كتير. الناس بتنسى والموضوع ده ما بيتفتحش ابدا بوضوح ولا بعمق. لابد ان نتذكر كل يوم اول ما افتح عيني الصبح واقول الحمد لله الذي احيانا بعد اذ اماتنا واليه النشور. منى هيبتدوا يكتبوا، خلي بالك، بعد صلاه الفجر بعد ما اسلم الفجر اسلم على الناحيتين منى السجل هيشتغل، خلي بالك، بعد صلاه الظهر طول الوقت يذكر الانسان نفسه بالملائكه. طيب بعد كده بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى
ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها الرضوان إلى يوم يلقاه. هقول لك برضو الحديث ونكمله. وإن الله لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها السخط إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه هذا الحديث، اللي هو حديث بلال. ده معناه ايه يا جماعة؟ ده معناه يا جماعة ان احنا بنكتب الكلام على قدنا احنا كبني ادمين كويس، لكن انت ما تدركيش ان ممكن تقولي كلمة يسخط عليها الله سبحانه وتعالى، ويظل سخط الله عليه على البني ادم اللي قال الكلمة دي الى يوم القيامة. يعني يفضل البني ادم عايش في سخط الله بسبب ايه؟ بسبب كلمة قالها لا يلقى اليها بال. طب احنا لا نلقي الى كلامنا بال، لاننا ننسى ان الله يسمع ويرى، وننسى ان الله حاطط لي الملكين، وننسى ان الله يسجل. ليه؟ لاننا الحقيقة حقيقة معظمنا، وانا من الناس يعني، وندعو الله ان يطلعنا من الغافلين. الدنيا مسيطرة تماما على العقل لغاية من فوق. أفكر أنا في مين؟ دخلتي مثلا على مصلحة حكومية تعملي حاجة، لقيتي الناس ما بتعمل، إيه العيشة القرف دي؟ وإيه البني أدمين؟ وإيه ده يا ربي؟ ده الواحد كره عيشته، ما بقى طايق عيشة زي دي، كله قرف كده ووجع دماغ. بس خلاص، من سخط الله إلى يوم يلقاه. أسخطتي الله عليكي بسبب الدنيا، وبعد نص ساعة ممكن تقولي خلاص تلاقي الأمر اتفك، تتبسطي قوي وتشكري الموظف وتنسي الكلمتين اللي قلتيهم اللي يسخط الله على الإنسان إلى يوم يلقاه. عشان إيه؟ عشان خاطر الدنيا. ليه؟ لأني لما أجي أفتح بقي ويضايقني أي حد، يضايقني موظف، يضايقني واحد وأنا سايق العربية، يضايقني جوزي، يضايقوني ولادي، قبل ما أجي أتكلم كده وأفتح بقي أو نيتي من جوه تبتدي تغضب وابتدي أتحرك، أقول لنفسي ما إحنا بقى لو بنفتكر الملائكة الكرام الكاتبين، أقول لنفسي لا هم حيضايقوني اللي حواليا، وكمان حيخلوا الله يسخط عليا، لا ولا هفتح بقي، الله يسامح انا مسامحه. يجي البني ادم يعمل لنفسه يعني زي ما تقولي ايه، استراتيجيه او سياسه او خطه. كويس، خطه ايه؟ مش هخلي الملاكين يكتبوا عليا اي كلام يسخط عليه الله. حتى اذا كانت الحياه الدنيا هي امتحان وابتلاء، فلا بد ان انجح الا اطلع بعد عذاب الحياه الدنيا ومحاولتي التقرب من الله معايا سجل كل كلام اسخط الله عليا واضع بيه عملي كله. كويس، فيا جماعه منطقه الكلام دي لازم الانسان يركز عليها جدا وياخد باله من الكلام، وهنيجي مع الكلام واحنا ماشيين. وكان طبعا دول طبعا الناس اللي كانوا حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب احنا دلوقتي عرفنا ان القران بيعلمنا ان كل كلمه محسوبه ومسجله. السؤال بقى اللي بعديه، لماذا يكذب المسلمون؟ خلاص احنا عرفنا كده. طبعا احنا كمسلمون ان شاء الله ومؤمنون، وحسيأتي علينا ان شاء الله بالخير شهر رمضان، بنقرأ القرآن الكريم وبنقرأ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولو سألتي اي انسان تقولي له معاك ملايكة، يعني معلومات اسلامية ضعيفة، يقولك اه في ملك عن اليمين وملك عن الشمال. كويس قوي. طب بدل احنا عارفين كل ده ليه بنكذب؟ مع انك دلوقتي هتشوفي عقاب الكذب ده، عقاب الكذب غير سخط الله وغير النوايا وغير اللي بيسجل، هنشوف. كويس، اول حاجه يا جماعه في الكذب للمنفعه الماديه والمعنويه. ازاي بقى؟ يعني قبل ما نبتدي خالص ونناقش الموضوع ده يا جماعه، لازم الانسان برضو، يعني انا بصراحه احب جدا جدا حديث النفس. يعني حديث النفس يعني اقعد مع نفسي كده انا ونفسي نتكلم، عشان انا ونفسي هي دي يعني الشيء الوحيد في الحياه اللي معايا، الشيء الوحيد اللي في الحياه اللي حينال العقاب معايا انا ونفسي كده مع بعضينا، نروح النار مع بعض، نروح الجنه مع بعض، نعيط مع بعض، نوقوق مع بعض، انا وهي كده قاعدين مع بعضينا على طول، فبنتكلم يعني بس مش بصوت عالي عشان صوت عالي كده هيودوني السنتر. طيب فاذا نجي اقول لنفسي بعد ما سمعنا كل ده يا نفسي، ليه الناس بتكذب؟ الناس بتكذب لان الناس بتحب الدنيا اكتر من الاخره. بس عشان نجيب من الاخر يعني نقطع خط، يعني ايه يا نفسي بتحب الدنيا اكتر من الاخره؟ يعني الناس بتكذب عشان تحقق مصالح. كويس، طيب ايه هي بقى اشكال المصالح دي؟ نيجي بقى نقول اشكال المصالح في البيع وفي الشراء اللي انا قلتولك المره اللي فاتت. كويس، لما حاجه ابيع كويس العربيه ويجي الراجل يقول لي مثلا اللي هو كارر ماكس ده ولا معرفش ايه، العربيه بتاعتك حادثه، نيفر 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 نو اكسيدنت اطول، هي عامله حادثه اول امبارح. بس بقول لك ايه بقى، مع كل خلق الله حتى مع الحق ما تكذبيش، ما تكلمي البوبي بتاعك قولي له حق، ما تكذبيش عليه كويس. اذا زي ما قلت لك ما هو كذب في البيع، وطبعا برضو موضوع الكذب في الشراء كويس. انا عايزه اشتري مثلا العربيه من امينه، طيب امينه عايزه تبيعها ب 15000، هم يا امينه التسعه اللي معايا يا حبيبتي، هم ما فيش غيرهم، مش هتبيعيها لي يا امينه؟ طيب نعمل ايه، نسوي ايه، طب نحط لك نص كمان. كل الناس عايشه حياتها بالطريقه دي، ليه؟ هم دول اخر ما عندي، ما اقدرش استلف، عايزين استلف، تقول لي لا ما تستلفيش. هي بتضحك عليا وانا بضحك عليها عشان نجيب من الاخر، لان خلاص انا بقيت بؤمن بكده. هي ضربة السعر فوق لان عارفه ان انا هوقعها عقبال ما هي تعلي، وانا نقص هنوصل للسعر الحقيقي، والاثنين واحنا الاثنين نكتب كذابين عند ربنا، مش مشكله كويس. ترجعي بقى بعد كده، انا قلت لك في البيع والشراء ترجعي بقى الى منطقه الكذب كاساس للنفاق في الحياه. ما كلمه النفاق؟ النفاق هو اظهار المحبه والموده لكل من حولي، ليه؟ لكي انال رضاهم والمصلحه منهم. بمعنى لما انا اخش على رئيسي في الشغل كويس اعمل له ايه بقى، عشان بس بنتكلم عن الكذب وعن المنفعه كويس. الرئيس بتاع او الناس بتخش على رئيسها في الشغل تقول ايه لما يجي رئيس جديد للمصلحه او للشركه او للوزاره او للحياه؟ هو ده اللي كان ينفع للمكان ده ولا كان ينفع غيره، وانت يعني ربنا يعني اكرمنا بيك وما الى هذا كويس. هو لسه رئيس جديد، لحد يعرف اكرمه ولا ما اكرمه، وسمعته كانت زي الزفت في المصلحه الثانيه. بس اتحط بقى فوق راسنا يا حبيبتي واحده تيجي تقول لواحده ليه كده، ليه بتكذبي، ده احنا لسه، تقول لها بقول لك ايه، في غيرنا هيجروا ياخدوا عليه وش من الاول. لا لا لا، احنا عايزين نبقى احنا اللي ركبنا الموجه كويس، فنروح عاملين ايه هي الموجه، هي دي بتكلفنا حاجه، هو الكلام بفلوس، احنا بقى هذه هي لغتنا، واحنا بندفع حاجه على الكلام ده، شويه طق حالك، مش مسمينه طق حالك اهل المشرق العربي، الشفتين بيخبطوا بس كده، لكن لا ملايكه بتكتب ولا حساب بنتحاسب ولا نار هندخل كويس. خدنا كل الايه احنا دي كمان، خلي بالك من حاجه، ده كلام من يتكلم العربيه لغه القران، عشان ما نقولش جايبينها من اللغه الانجليزيه ومن ليسوا هم بمؤمنين. احنا في لغتنا العربيه لغه القران بنقول ان الكلام طق حالك، وان الكلام مش بفلوس. لما حد يجي يتكلم ويوسع تروح واحده قايله لها هو بفلوس يا ستي، تحديها علينا ليه، سيبينا نتكلم، كلمي براحتك كويس. فاذا انت عندك الكذب على رئيس العمل، الكذب بادعاء العلم والثقافه، لما تيجي تقعدي مع شويه ناس، اول ما تقعدي مع واحده هي اخبارك اتنين ماجستير يا حبيبتي على طول، اتنين ماجستير ما فيش دكتوراه في الجنب ولا حاجه، انا مالي، اتنين ماجستير، اتنين دكتوراه، اتنين اي حاجه، لا لا، تعاملي معايا بقى من منطق الماجستير بتاعي انا بقى، عقلي ده متكلف، عقلي ده متعلم كويس. الكذب بادعاء الدين وحسن الخلق، لما واحد يجي يروح يتجوز واحده ايه اخبارك، ايه مع السبحه كويس على طول، دي على طول من بقيه الديكوريشن بتاعنا كويس، مع السبحه صلاه المغرب جات الله يخليكوا عايزه اصلي، طب يجي وبعدين يصلي قبلها اثنين وبعديها اثنين ويديها كويس، ادي بس بنتكلم. بعد كده بقى المنطقه بقى اللي شغاله وخصوصا في الدول العربيه وفي امريكا كويس، الكذب بادعاء المال عشان الناس يعني تديني شويه ايه برستيج. يعني ايه؟ يعني مثلا تيجي تقولي لي وانت بقى كنت ساكنه فين في مصر، اقول لك انا هقول لك بقى، بصي في الزمالك فيلا ام كلثوم، هم شالوها حطوا عماره بتاعتنا بتاعتنا، ما تقوليش لحد، مش عايزه الناس تعرفوا يعني، يبقى في يعني عارفه تكبر وكده، اوعوا تقولوا لاي حد يا جماعه الله يخليكم. وبعدين وهبناها لله، يعني لو رحتوا وسالتوا عني مش هيقولوا لكم ان دي بتاعت منى صبري ولا حاجه، لان وهبناها لله. ارجوكم ما حدش يقول لاي حد في هيوستن، مش عايزه السمعه والبرستيج، انا انسانه بسيطه قوي، ويعني زي ما تقولي اللي هو داون تو ايرث، الكلمه اللي بيقولوها في امريكا، يعني انا زي التراب بالظبط، بس ارجوكم ما حدش يقول الكلام. انت بقى خدي من ده بقى للركب كويس. يعني في دول حين يخرج الانسان من وطنه يتغير واقعه كويس، واللي بقى يدور علينا يدور واللي يسأل علينا يسأل كويس. وبعدين نرد بقى الكلام ده كله في كسب المنفعة ونقول ايه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معظم علاقات الناس تقوم على مبدأ المصالح تتصالح. بس المصالح تتصالح ازاي؟ انا دلوقتي مثلا دوحة شخصيتها قوية وقوية في الحق وحاجة توجع الدماغ، انما عندي مصلحة معاه، هعمل ايه؟ مصالحي تتصالح معاه. اهلا 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 يا قمر يا سكر، ايه الشرب البيج اللي يجنن ده؟ ولا العبايه بني في بني؟ هتاكل منك حته يا ضحى، هتاكل منك حته يا سكر يا قلبي يا روحي يا ضحى. بس النفس البشريه بطبعها والودن تحب هذا الكلام، حتى لو قلبها قال لها دي مثلا منافقه او كذابه او لها مصلحه، والودن بتحب الكلام ده. وبرده الذن على الودان، يعني ده كلام صح يغير كل حاجة. لو أنا كل أسبوع قابلت ضحى كده وهي مش طايقاني، هتاخد برضو الكتاب وهتتجوج. خلاص أنت استطعتي أن تسيطري. ليه؟ لأن الشيطان موجود. الشيطان بضع ضحى هيسكت الحق جوه ضحى، يقول لها برضو بتقول لك كلمتين حلوين، يمكن تكون صادقه، مش يمكن الإشار بيكون واكل من 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 وشك حتة ولا حاجة يا ضحى. إيه الحكاية؟ ما عندك ثقة في نفسك ليه يا شيخ؟ اقلعي النضارة الحلوة كده وحبة كحل تاكلي الفرقة دي كلها. ايه الحكاية؟ شفت المصلحة من ضحى؟ وتيجي بقى ضحى تقولي ازيك اخبارك، ايه رأيك في الاشارب بتاعي؟ يا شيخة روح البسيك طرحة سودة بقى يا شيخة، عيب كده، عيب الاشاربات دي، عيب. احنا كبرنا يا ضحى، احنا كبرنا. تقولي بس زمان كنت بتقول يا ستي انسي بقى، ونظل بقى نتلون ونتلون في سبيل المصالح. الثانية اللي بعدها عشان بنكذب يا جماعة، هنخش على نقطة مهمة هي كثرة الضغوط. دي احد اسباب الكذب اللي لابد ان احنا كمسلمين نقف عندها. لما تيجي واحدة تتجوز واحد جوزها ويكون هو وحيد ابوه وامه، كويس، وامه يعني جوزها توفى ملوش غير امه في الدنيا، كويس، ووالدته دي قالت له يا حبيبي اتجوز وكل حاجة، بس انا كسرت شبابي عليك، كلمني مثلا كل يوم نص ساعة. خلاص يجي يرفع التليفون مراته وشها يتكهرب. انت هتكلم مامتك، انت هتقول لمامتك كل حاجة، انت هتعمل حاجة مع مامتك، لا الكلام ده ما هينفعش، لا كذا لا كذا. هيعمل ايه؟ هيكلم مامته من الشغل، هيروح البيت هتقول له كلمت مامتك النهاردة؟ لا يمكن، لا 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 لا، خلاص انت قلتي لي يا حبيبتي. هو ليه بقى كذاب؟ من صنع منه الكذب؟ الضغط. وطبعا خدي القضية دي على النوع الثاني على الزوجة، كويس. لما تيجي مثلا اول الواحدة اول ما تتجوز لسه مش مظبطة في جوازها، لسه مش عارفة تتأقلم مع جوزها، كويس، تبقى عايزة ايه؟ عايزة تروح تزور ماما مثلا كل يومين ثلاثة، كويس، انت هتزوري مامتك كل يومين، انت هتروحي لمامتك كل يومين، الكلام ده ما ينفعش، لازم تكبري، لازم تعملي، هتكون النتيجة ايه؟ حاضر، انت رايحة فين؟ خارجة فين النهاردة؟ انا هخرج اتمشى في المول اللي جنبينا، هتروح تقعد عند مامتها النهار كله وترجع. ست كذابة اتحولت الى انسانة كذابة. وللأسف يا جماعة الكذب له علاقة بالامانات وبالامانة، هي هي كذابة وهتبقى انسانة غير امينة، وحتة الامانة والخيانة والمنطقة دي في منتهى الخطورة. مين عمل كده؟ عمل كده كثرة الضغوط. بلاش نستخدم منطقة الضغوط، احنا هنمشي بعد كده في منع الكذب. من اسباب الكذب ايضا العقوبة الشديدة، كويس، دي منطقة مهمة جدا، كويس. يعني ايه مثلا العقوبة الشديدة؟ يعني مثلا زي ما زوج مثلا يجي يقسم على مراته انت طلقة، كويس، لو كلمتي مثلا اخوكي، لان اخوكي ده بيتكبر علي. طب اخوها عي وحيموت، تعمل ايه؟ هتكذب، لان العقوبة في الطلاق. احنا بقى عايشين اجزاء كتيرة جدا من حياتنا يا فيها ضغط يا فيها عقوبة. النقطة اللي بعديها من اسباب الكذب الحسد والتنافس. يعني ايه الحسد والتنافس؟ ده دايما الحسد والتنافس يكون في اصحاب المهنة الواحدة. يعني مثلا انا طبيبة، كويس، جاز ملتي اللي عندها العيادة اللي جنبي قالت لي ايه الحكاية يا منى، ده انا بيجيلي كل يوم 50 عيان وانت ما بيجيلكيش ولا عيان. اقول لها كده طيب اروح قافله العيادة اسبوع وارجع تاني. كنت فين؟ كنت في مؤتمر عالمي في هونولولو، طلبوني بالاسم. اه والله عمليات والشغل ايه؟ نار نار يا حبيبتي نار. بس ليه بقى احنا عايشين كده؟ و99% من احاديثنا بهذه الطريقه، الحسد والتنافس. اختي ابنها طلع الاول على كليه الهندسه على سبيل المثال عشان نخش في اختي واخويا، وانا مثلا ابني في معهد التعاون يعني خيبان، كويس، هيفضلوا بقى الناس طول النهار يقولوا لي شفتي ابن اختك شفتي ابن اختك، هعمل ايه؟ بص يا حبيبي احنا بقى ايه نشوف لنا كده شهادة من امريكا مضروبة ولا حاجة نجيبها كويس عشان نقول ان ابني دلوقتي راح على امريكا سنتين وجاب شهادة اوبا هيبقى يعني رئيس مجلس ادارة البنوك اللي في مصر كلها. كل الكذب ده وحياة الكذب دي اللي بنعيشها احنا في حياتنا. وقيسي على كده بقى في الامور الصغيرة وفي الامور الكبيرة. انا بديكي في امور كبيرة لا ده انت في الحياة اليومية نفسها بيبقى في مناطق المصالح تتصالح في كده. انا عندي سواق واخويا ما عندوش سواق. يا جماعة لو كنا بنخشى الله سبحانه وتعالى لكانت حياتنا مختلفة تماما. نحن نحيا حياة حقيقة حقيقة أنا لا أرى فيها الإيمان إلا ضعيف جدا. الإيمان الحقيقي فريدي أنا عندي سواق فريدي وأخويا ما عنده سواق وأخويا ساكن تحتي وأخويا أقل مني. يا ستي نتعامل مع الله. يبقى السواق نازل قبل ما أخويا ينزل ابني نازل بالعربية بالسواق 9 وابن أخويا حينزل 9:30 يجي يقول لي استنى ممكن السواق بتاعك ربع ساعة عشان ياخد ابني معاه. لا أنا ابني معاده 8:30 عشان أقطع أي أمل في إن الواد يركب. ليه كده يا جماعة؟ ليه كده؟ ونرجع نقول إحنا مؤمنين وعندنا تيجي تقول مثلا حد يقول لها ليه كده بس يا ستي عملت إيه؟ ده الولد كان في سكته. لا هيتعود وكل يوم وإحنا مش ملزومين وجع دماغ وبنزين. بعدين بقول لك إيه مسؤولية كبيرة قوي. أنهي مسؤولية وأنهي كبيرة؟ يعني معلش يا جماعة الواحد طبعا دي احنا هنخش في القرآن إنما انتي ما نقدرش نتعلم قرآن ونيجي نبص في حياتنا الحقيقية حقيقة نلاقينا بشر مخشوشين. احنا بالضبط عاملين زي لما يقولك ده يعني لما تيجي تقولي لي مثلا الساعة دي مثلا ساعة مثلا حقيقية ولا مضروبة أقولك لا الساعة دي تقليد. احنا بشر تقليد احنا مش بشر حقيقيين. البشر الحقيقي المعدن الحقيقي كويس ما يتعاملش في الحياة مع البشر يتعامل في الحياة لو انا حقيقية. ما انا لو حقيقية ابقى بتبع الحقيقة والحقيقة هي الله وربنا سبحانه وتعالى قالك وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. لما ابن اخويا يركب مع ابني ما يمكن ابنك الخيبان التلفان كان رايح ياخد له مخدرات في الجامعة ولو كان قعد مع الولد الغلبان المسكين اللي ما عندوش سواق ابن اخوكي لقى الولد بيقول له انا بذاكر وبخاف من بابا وبصلي كان يبقى سبب انه يهديه. لكن احنا لا لو نتعامل بما يرضي الله لتغيرت حالتنا. لكن احنا عايشين في الكذب وفي الغش. بعد كده من اسباب طبعا الكذب الضعف والعجز. يعني ايه الضعف والعجز؟ يعني اما انا اتجوز جودي ويجي يقول لي مثلا كل يوم لازم تطبخي حلو وخضار ولحمه براحتك زي ما يريحك مفيش اي مشكله حاضر كويس كل يوم لازم تطبخي اكل زي ما كان زمان. يعني متهيألي دلوقتي ما بقاش النظام ده موجود. كل يوم لازم اكل سخن. طب هو الاكل اللي قبليها بيوم متسخنش؟ لا لازم يكون اكل سخن ويعني عارفه متحضر كده فريش. طب هي يعني معلش كانت واخده بكالوريوس خدامه عشان تيجي تشتغل في بيت حضرتك كويس. لما ما يكونش فيه رحمه لا تصلح الحياه. هتتحول الست لانها هتعمل ايه؟ يا اما هتشوف حد يطبخ لها يا اما مامتها تطبخ لها يا اما تطبخ له يومين وتخبي الاكل وتقولوا له. تحولنا الى ناس ايه؟ الى ناس كذابين. ليه ناس كذابين؟ لانها هي ضعيفه وعاجزه. لو قالت له الحق كويس هيعمل لها مشكله عشان بس نلف الحقيقه في دماغنا. بعد كده طبعا الكذب عشان استعطاف الاخرين. انا مثلا قايمه من النوم الصبح النهارده كويس وعايز اخد مثلا من جودي مثلا ايه هديه حلوه كده يوم يقول لي يلا قوم اصحي يا ظهر يا حمود كلمني ماما تجيلي حالا لا مالك تعبانه هنام لي شهر هنام شهر ومش هتحرك من السرير ابدا. طيب خلاص اللي انت عايزاه يا قمر صح. وعلى هذا قيسي. اللي بعديها طبعا اللي بيزعلك قوي قوي نوعين من الكذب. الكذب اللي هو اللي يمشي بين الناس بالنميمه كويس يعني اللي بيوقع بين الناس. يعني ايه مثلا اللي يوقع بين الناس؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم واحده متجوزه جديد ومتعقده من حماتها مع ان حماتها ست طيبه بس مامي قالت لها طلعي الست دي اللي هي حماتك من الدور بدري. فيرجع جوزها من الشغل مثلا لما لسه متجوزين بعد اسبوع لقاها بتعيط. بتعيطي ليه؟ مامتك لما كلمتني النهارده كلمتني بطريقه قاسيه قوي 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 وقاست عليا وكانت. طب ماما قالت لك ايه؟ يسالها لا ما مش قادره افتكر بنفسه يكلم مامته قلت لها حاجة ضايقتيها في حاجة لا يا ابني انا ما قلت لهاش حاجة ابدا ده انا بسألها وكده يقوم يقول لها طب ماما بتقولك ما ضايقتكيش ولا حاجة لا الاسلوب والتجريح كان من تحت لتحت وانا حساسة جدا بس خلاص مرة اتنين تلاتة كويس هيبقى قدامه ايه هيختار امه هيختار شهر العسل تمام بس خلاص وانتهى الموضوع النقطة بقى اللي بعديها الناس اللي بتكذب عشان تضحك الناس كويس ودي برضو موجودة في الحياة خلينا نتحرك كويس يعني الحمد لله نحن نعيش في الكذب في كل أشكاله لدرجة حقيقة أنا حتى الأخبار اللي متكتب في الصحف اليومية أصبحت لا أصدق عشان بقى تبقي عارفة يعني أقرأ الخبر كده على طول سبحان الله وأقول أكيد الخبر ده في حاجة كذا والله بعدين بقيت أقول لنفسي ليه كده يا منى ما بقيتيش بتصدقي أي حاجة أقول لأن كل اللي حواليا كده ما اقدرش اصدق عشان ما بقاش مخدوعة لازم ادي لنفسي مساحة ان ممكن كل اللي بيتقال ده يطلع كده عشان ما اقعدش افعل وابني قرارات وابني امور ويطلع كل اللي انا فيه كده ما هو خطورة الكذب هي دي بقى خطورة الكذب يا جماعة هي فقدان الثقة بين الناس ما تثقيش في اي حد كويس وطبعا لما بتفقدي الثقة بين الناس ايه اللي بيحصل بتتباعد المسافات كويس وايه اللي بيحصل بيبقى في دايما في شك في التصرفات عشان كده انت لا تجد فرقة من الناس قلوبها على بعضها مفيش إلا قليل جدا جدا كويس ليه لأن مفيش ثقة ليه لأن مفيش صدق لو كان في صدق كنا وثقنا في بعضين لكن أنا لما دوحة تتعامل معايا مثلا سنة كويس وتيجي تلاقيني في السنة دي كل كده كل موقفين ثلاثة من الصدق بعد كده تثق فيا لا يمكن حتى لو بينت لي انها تثق فيا انما لا يمكن تثق فيا لما نيجي يحصل بقى عندنا يا جماعة انهيار الثقة والارتباط والانتماء لما الزوج يبتدي يكتشف ان مراته بتكذب عمره ما هيثق فيها لما الزوجة تكتشف ان جوزها ما بيقولش كل الصدق بتاخد كام باخد 2000 تقعد مع مرات صاحبه تقول لها دي كل الشركة بتاخد 3 ادي مثلا 1 كويس نرجع تاني كنت فين امبارح والله كنت مثلا هو خايف منها كويس كنت فين امبارح اتأخرت في الشغل واحد زميله عزمه بره عشان يشرب معاه شاي خايف منها لا تتضايق نظل نفقد الثقة بيننا وبين بعض تنهار حقيقة مؤسسة الأسرة وده من أسباب انهيار مؤسسة الأسرة هو ان ما فيش ثقة كل واحد بقى بيشتغل لمصلحته كل واحد بياخد من التاني اللي ينفعه ادينا بنزوق لما تيجي تسألي مع 10 زوجات 6 منهم غيركم إذن أول حاجة يا جماعة هي عملية فقدان قال أصدقاء بقى كلهم تلاقيهم قاعدين مع بعض شغالين ناتش على بعض كويس بس إيه المشكلة إحنا محتاجين بعض لازم ألاقي لي شلة ولازم نخرج مع بعض ولازم نكلم بعض أدينا قاعدين تقول لك بس بتنتش عليك تقول لهم أنا عارفة إنها بتنتش بس بفوت لها أدينا عايشين مع بعض أيام وخلاص كويس طبعا بقى في الشغل الناتش بقى على ودنه عشان أقفل أصلا فتحت في موضوع الكذب والناتش مش هيبقى درس دين كويس النقطة بقى اللي بعديها دي أول واحدة في خطورة الكذب الانهيار العلاقات الإنسانية نمرة الحقيقية مش التمثيلية العلاقات التمثيلية شغالة في الحياة آخر جمال إنما العلاقات الإنسانية الحقيقية الصادقة اللي هي يأخذ الإنسان عليها منابر النور يوم القيامة هي دي اللي بتخش في مشكلة من موضوع الكذب النقطة اللي بعديها أن الكذب هو طريق النفاق كويس الإنسان يكذب يكتب حتى يكتب عند الله كذابا ثم يتحول إلى إنسان منافق نمرة 3 بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال معنى الحديث إن المؤمن يكون بخيل كويس ولكن أو يكون في أي صفة إلا أن المؤمن لا يكون كذابا إذن اللي بيستسهل الكذب بيشيل من على نفسه صفة الإيمان تدريجيا بعد كده نمرة 3 يا جماعة هو انتشار الشائعات الرسول صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الكذب زعمه يعني إيه يعني اكتر حاجة تحرك الكذب هي كلمة زعمه يعني ايه زعمه يعني ما تيجي تقوليني مثلا اخبارك اخبار هيوستن ايه اقولك سكوتي بيقولوا النهاردة ان ابن الاخت فلانة الفلانية اتمسك في كذا وكذا وكذا دي كانت كلمة هتنتشر كانت اصلها كذب اللي حركها بيحرك كذب وهو مش متأكد ابتدت كلها من كلمة بيقولوا طب هما لما كانوا بيقولوا هما مين اتأكدتي عرفتي كويس، هي دي الانتشار الشائعات اللي احنا بنعيش فيها. وطبعا يعني زي ما تقول لك يعني مثلا تيجي واحده كده طيبه واميره وتدعي الصلاح تاخدك على جنب، اسكتي اسكتي اسكتي، ما سمعتيش بيقولوا ايه على منى؟ اسكتي اسكتي، الست طلعت ترلالي، اوعي تقولي لحد ولا اي حاجه، خلي بالك بس، خلاص انتهى الموضوع. احنا بقى عايشين كده، تيجي واحده بعد كده تقول لها حرام عليكي حرام عليكي، انت اتاكدتي؟ تقول لها لا انا ما اتاكدتش بس هم قالوا لي. طب انت ليه نقلتي كلام انت ما اتاكدتيش منه كويس؟ وانا ونعمل ايه بقى؟ الست دي تتظلم زي ما مثلا يعني، طبعا دي حاجات بتبقى في حاجات كبيره قوي اكتر من كده يعني، يعني يقول لك مثلا ابن فلانه الفلانيه شفناه بياخد مخدرات، بيقول انت شفتي الواد؟ تاكدتي منه؟ عرفتي قصته؟ الواد ده انتهى من الكلمه اللي اتقالت، شايلين ذنبه كل اللي قاله بيقولوا كويس. فلابد يا جماعه في منطقه بيقولوا ده، ده كذب، هتنقلي كلمه ما انتش متاكده منها انت تكذبي، خصوصا لما نستعمل اسماء الاشخاص. يعني اجي اقول دي مثلا قالوا على فلانه الفلانيه، قالوا على كذا، على ابن الاخت كذا، على ابن اختي، على ابن حبيبتي، على كذا، الكلام ده لما ننشر شائعه فنحن نكذب، عشان بس بلاش كلمه ان احنا ننشر الشائعات. طبعا في حاجه مهمه جدا، الكذاب عمر الانسان الصادق ما يحترمه، خلاص انت بتعرفي ان الشخصيه دي كذابه، خلاص انا عرفتها كويس، مش مشكله، مش مشكله ان لازم الواحد يقول للي قدامه ان عرفه، لكن المهم عند الانسان هو انك انت تعرفي ان الكذاب ده شخص غير محترم كويس. هنيجي بقى دلوقتي نتعرف على حاجه مهمه جدا يعني يمكن تاثر فينا شويه، وهو عقوبه الكاذبين. احنا اتكلمنا عن الكذب وقلنا الكذب بيهد المجتمع وبيهد العلاقات الانسانيه وبيؤدي الى النفاق وبيؤدي الى عدم احترام الناس كويس، بس هنشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب بايه على الكذب كويس، وهنبتدي بالعقاب الاليم والعذاب الاليم من الايه رقم 10 من سوره البقره. عقوبه يعني انا كنت في يوم الاثنين قلت جزء من الدرس ده بالانجليزي، فكانت الاخت اليابانيه قاعدة فقالت لي خدورة الكذب ان كذبة واحدة بتجر 20 كذبة بعد كده كويس. يعني مثلا تيجي تقولي لي مثلا ما جيتيش الدرس ليه؟ انا بقى مش عايزة اقول بقى الحق، ما كنت عند ضحى، تقوم ضحى تيجي يقولون انت كنت عند ضحى كويس، لا مش ضحى دي، لا ضحى بفتاح، واحدة تانية خالص انتوا ما تعرفوش كويس، تبتدي بقى كذبة تجر كذبة تجر كذبة كويس. يبقى كانت كلمة واحدة بس من الكذب كويس تفتح أبوابه، وبعدين دي بقى خطورتها بين الزوج والزوجة، كذبة صغيرة تجر تلات أربع، كنت فين؟ كنت عند بنت خالتي، يكلم بنت خالتها تطلع ما كانتش عندها، هي كانت قاعدة عند مامتها عشان مامتها عيانة، رحت لمامتك أبدا ولا دخلت عند مامتش، تطلع مامتها أن مثلا كان عندها ابن خالتها اللي كان عادي يتجوزها زمان كان موجود في وقت الزيارة، تبقى هي كانت راحت علشان تقابل ابن خالتها وتتخرب الحياة. أيوة والله زي يعني الناس بتقولك ده أفلام، ده مش أفلام، أنا أحد الأخوات الكونفيرت حصلت لها قصة زي دي بالظبط في مواضيع الكذب والغش كويس. يعني هي كانت مريضة ودخلت المستشفى، جوزها بتكلم جوزها في الشغل، انت اخبارك ايه وعامل ايه هتيجي تزورني؟ قال لها لا انا عندي شغل دلوقتي، قالت له طيب، قفلت التليفون والولد اللي كان خطيبها قبل كده او يعني كان قبل الجواز يعني معرفه ولا حاجه بالصدفه او باي طريق دخل يزورها في فتحة جوزها للبيت بس، والله كلمتني هي وجوزها يعني وقالوا لي احنا هنطلق بسبب الموقف ده، وانا كنت اعرفها من زمان يعني. المهم بقى يعني قعدت اتكلمت معاهم وكده، بصراحه لومتها هي، لان لما يجي اللي مش اللي كان خاطبك او كذا يجي يزورك تقول له لا اطلع بقى من فضلك خليك بره، لما يجي جوزي تعالى ادخل مع جوزي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشبهات. انما بقى نفضل طبعا هي اذر قالت له بقى كذبه وجوزها داخل عشان تسكته، والمواضيع بتتطور، لازم الانسان يتاكد من النقط دي. هنخش على عقوبه الكاذبين العذاب الاليم، سوره البقره الايه رقم، بسم الله الرحمن الرحيم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، طبعا ده مرض النفاق، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ده العذاب الأليم اللي ربنا أعده للكاذبين. هنعرفه دلوقتي إيه أول شكل من أشكال العذاب الأليم للمنافقين، هو الحرمان من الهداية، وده في سورة الزمر الآية رقم 3، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، اللي يفضل يكذب 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 طبعا يفضل يكذب ده يتهدي منين. النقطة العقاب اللي بعده اللعنة والهلاك، سورة آل عمران الآية رقم 61، بسم الله الرحمن الرحيم فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني لعنة ربنا، احنا قلنا ان الله حرم اللعنة كويس، لكن الله سبحانه وتعالى لما يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي اوصى بان احنا نتجنب اللعنة، هو سبحانه وتعالى يلعن الكاذبين. العقاب اللي بعديه في سورة الزمر اسوداد الوجه في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين. هي بقى وجوههم مسودة، سوداد الوجه في الآخرة. بعد كده عندك طبعا أهم حاجة برضو في العقاب هو أن الكذب هو الطريق إلى النفاق، وإحنا قلنا في النفاق أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كويس، هنقرأ عن عقوبة أن الكذب يؤدي إلى النفاق في سورة التوبة الآية رقم 77. الله الرحمن الرحيم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. شوفي ربنا لما قالك بيكذبوا بعدها قالك ربنا يعلم النجوى. طب إذا كان ربنا يعلم النجوى طب الناس بتكذب ليه؟ يبقى اللي يكذب يبقى منافق. كويس، الخلاصة بقى اللي أنا عايزة أقولها لكم قبل ما نعرف علاج الكذب. كويس، الخلاصة يا جماعة هي أن الكذب ده لابد أن الواحد يقعد كده مع نفسه بعد ما يعرف عقوبة الكذب في الآخرة. كويس، عند الله سبحانه وتعالى. كويس، ويعرف برضو أضرار الكذب، ويعرف أن عندي ملكين، ويعرف أن أنا لو كذبت هكتب عند الله كذابة، وأن الكذب بيؤدي إلى الشك. كويس، وأن الإنسان الكذاب ده عمره ما يرتاح ولا يكون محترم وهيتحول إلى منافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. أقعد مع نفسي أقول لنفسي يا نفسي الكذب ده صورة من الغش والخداع. كويس، وبالتالي الإنسان اللي بيكذب ده بيرسل إلى الله دليل على ضعف إيمانه. كويس، بوحدانية الله اللي بيسمع ويرى، وبرضه بيعمل حاجة تاني. كويس، إنه بيستخف بعقوبة الكذب. ليه؟ لأن إحنا لما نقرأ نلاقي العذاب الأليم ونلاقي النار ونلاقي ده كله مش مهم، برضو حكذب. اذا انت يا اما ما بتؤمنش بالآخرة يا اما مش فارق معاك النار، برضو دليل على عدم الايمان. لانه اللي بيؤمن بالنار لازم يخاف منها، اللي ما يخافش من نار جهنم لا يكون قد امن بها. كويس، لان نار جهنم لا يعلم ما فيها الا الله والا ما جاء في القرآن، يعني من التخويف الشديد جدا جدا من نار جهنم. فلما نيجي نقول انها هتؤدي الى نار جهنم ونرجع نكذب يبقى احنا ما بنؤمنش بالنار. كويس، التالت بقى نقطة وهي النقطة المهمة يا جماعة، اللي يجي يكذب علشان المصالح او علشان الناس او علشان المنفعة بيرسل رسالة الى الله، يا رب الناس مهمين عندي اكتر مني. عشان بس الواحد يدرك قد ايه ان اعمال القلوب وامراض القلوب دي مشكلة كبيرة جدا مع الله سبحانه وتعالى. يعني انت عارفة ان ربنا عارف نيتك الداخلية وعارف ان انت بتكذبي، لما تيجي جميلة مثلا تقولي هي مثلا بكرة ممكن تقابليني مثلا في مسجد الصابرين، انا بقى في داخل نفسي اقول مسجد الصابرين ايه ولا راح ولا حاجة، بس لو قلت لها بقى هتفضل تزن عليا. كويس، وبعدين عندي مصلحة منها بعد اسبوعين ثلاثة ان شاء الله. ما ليه؟ لا 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 يا جميلة، ده سؤال تسأليه. ما عدنا كام يا حبيبتي؟ 11؟ لا أنا حاجة 11 المرض بس. خلاص، فرحت جميلة واتبسطت جميلة وكل حاجة، وبكرة جميلة أنا في نيتي وأنا بكذب في نيتي اللي هو يعني إزاي هقول لها بكرة سبب ثاني. الاثنين محطوطين عندي في النية مع بعض، نية الكذب ونية اللي هو العطوط معايا بتاع بكرة. نصر طلع قامت سخنة أوي الصبح بدري يا جميلة، أسيبها؟ لو هسيبها لا تقولي لي معقول تسيبي يسر؟ ده انا اجيلك لغايه عندك. طب يا حبيبتي الاسبوع اللي بعده ان شاء الله. السلام عليكم. النيتين اتحطوا في نفس الوقت وانا بدي الوعد، طب يبقى ده دليل ايه؟ يبقى انا اذا كان ربنا مطلع على نيتي ويعرف نيتي وكلامي بيتكتب وهيتحسب عليه. وبعدين سؤال بقى مهم عشان نجيب من الاخر في الكذب، هل أنا مؤمنة أني حقف قدام ربنا؟ مين اللي يهمني أكتر؟ إن أنا حقف قدام ربنا يوم القيامة كويس، مش واقف قدام ربنا بس عشان يعني يا جماعة ربنا بيقول في القرآن ورضوان من الله أكبر، يعني قبل ما يكون بس نيتي إن يا جماعة زي ما بقولك ورضوان من الله أكبر، يعني إيه رضوان من الله أكبر؟ يعني أنا لما أحلو سبحانه وتعالى وأؤمن بالله سبحانه وتعالى ويبقى دعائي إلى الله سبحانه وتعالى وملجأي إليه وكل دنيتي منه إليه ومليش غيرك يا رب وكذا، يبقى أهم حاجة عندي إن يرضى الله سبحانه وتعالى. لما أجي أكذب أقول لنفسي معقول يا منى؟ معقول هتكذبي عشان ترضي جميلة وترضي ضحى وهتيجي تقف في يوم القيامة قدام ربنا هتجيبي وشي منين تقابلي ربنا سبحانه وتعالى؟ لا 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 لا، انا ما اقدرش، انا استحي من الله سبحانه وتعالى اني اكذب وبعدين تيجي صلاه الظهر اقعد ادعي له، ما اقدرش اعمل كده مع ربنا. فهي دي النقطه المهمه جدا في كل قصه الكذب وقصص النفاق وامراض القلوب، استشعار الايمان واليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى وبنعم الله سبحانه وتعالى واحتياجك الى الله سبحانه وتعالى. اذا انت بتقولي انا ما اقدرش اقابل واحده يعني ضايقتها او كذا، ما اقدرش احط وشي في وشها، انا ضايقتها وكذا خلاص بقيت باحرج منها، طب وربنا سبحانه وتعالى اللي انت بتتقلبي في نعمه الا استغفر الله العظيم يقدر يحطنا تحت الارض بعد دقيقه؟ ليه الله سبحانه وتعالى لا نستحي من الله سبحانه وتعالى ونستحي من البشر؟ لو مؤمنين بيه حق الايمان، لو بنحبه حق الحب، لو بنلاقيه حق اللقاء، لو انت بتستشعري لقاء الله سبحانه وتعالى فعلا، لابتدى الانسان يحط لنفسه خط في حياته، انا بعد النهارده ان شاء الله لن اضطر الى الكذب ابدا ما استطعت. ولو الضغط عليا مش اختياري، في وضع ضغط لما يضغط عليا هسكت مش هتكلم، لما هتيجي تساليني عن حاجه ومثلا ينضغط عليا مثلا من اخ من اخت من جوزي من حد، مش حاجه هقول بس هسكت وخلاص وانتهى الموضوع. يعجب الناس ما يعجبش الناس، بس انا ما كذبتش وما قلتش كلمه كذب، لكن ان احنا نفضل بهذه الطريقه ما ينفعش. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا خليني اقول لك علاج الكذب. كويس. اهم حاجه في علاج الكذب يا جماعه هو اليقين بوحدانيه الله سبحانه وتعالى. كويس. واليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى يا جماعه، زي ما قلنا يوم القيامه 50,000 سنة، يوم القيامه كالف سنه مما تعدون. يا الناس لما بتقوم لما ان شاء الله هنبعث، مش الناس، ما احنا من اللي هيبعثوا؟ كويس. لما بيبعث الانسان كويس لا يعلم الا الله بيكون حاله ايه يوم القيامه؟ لا يعلم، ده يوم القيامة، ده لسه لا قابلنا ربنا ولا مرينا على الصراط. انت بس لما تشوفي يعني ان شاء الله يمكن السنة الجاية بإذن الله يكتب لنا جميعا الله العمر والصحة والإيمان والهداية ان شاء الله، لو عملنا دروس عن الدار الآخرة. كويس. لما تشوفي بس مراحل يوم القيامة لغاية بس ما نوصل للنتيجة النهائية، لسه قبل النتيجة النهائية. كويس يا جماعة، هي دي الحاجات اللي مفروض الإنسان يقعد مع نفسه ياخد فيها وقته، ما يبقاش كل وقت تفكيري بس يعني يا جماعة دنيا وخلاص. مش معقول انت لما تيجي تفتحي عقول الناس. كويس. وللأسف الشديد برضو دي مرتبطة بنوعية الصحبة. كويس. لما انا اجي اقرا ايات قرانيه زي دي وتاثر فيا جدا واقول لا مش معقول، ده الدنيا واخده الواحد والواحد غفلان قوي قوي يا رب استغفرك واتوب اليك، معقول كده على طول دنيا دنيا دنيا؟ انا عايز اشوف الصحبه اللي حواليا، الصحبه اللي ما بتكذبش. كويس. الصحبه اللي هتتعهد معايا ان احنا ان شاء الله نصلح قلوبنا وكذا. كويس. لما تيجي انت في منطقه الصحبه الصالحه دي تقعدي مع الصحبه الصالحه وتقولي لهم طب يا جماعه مثلا بدل ما تبقى دايما مناقشاتنا لما نيجي نعمل قعدة، ها احنا هنعمل قعدة النهاردة وحنتكلم عن طريقة عمل المحشي، هنتكلم عن انواع المحشي المختلفة في البلاد العربية، يعني عشان نبقى ما بندققش، في محشي مصري، في محشي سوري، في محشي اردني، عارفاش تبقى القعدة لطيفة ويعني كده زي ما تقولي ايه مالتي ناشنال يعني. كويس. ما تبقاش مصري بس. كويس. يا اما نتكلم عن المحشي، يا اما نتكلم عن ربطة الاشاره، احنا ناس متدينين اصلا ما بنتكلمش عن الحاجات الوحدة. عمرنا ما جينا في يوم قلنا طب واحنا قاعدين في قعدة مش دينية ولا حاجة، لو جيتي لناس قاعدين في قعدة كده مثلا وعاملين عشاء ولا حاجة، تعالوا نتكلم مثلا يا ترى الواحد هيحصل له ايه يوم القيامة؟ هيعملوا فيكي ايه الناس لو قلت لهم تعالوا؟ هيقولوني دي ما تجيبوهاش تاني النكد دي ابدا، ولا دي عندها مشكلة نفسية، دي تنكد علينا، يكون حد بعتها لنا. ايوه ايوه ايوه، تقول كل ما تقعد تعمل معانا السيستم الكلام ده وتنكت عنه وتلاقي قصة طلعت من قصة. طب ليه؟ طب ما احنا وعملنا قاعدة وقعدنا نتكلم نقول يا نهار ابيض معقول يوم القيامة. طب خلونا قبل الاكل نذكر اسم الله وبعد الاكل نحمد الله سبحانه وتعالى ونتكلم في كلام طيب. خلي لو حد فينا زعلان من حد يسامح، خليه يغفر، خلينا نقرب القلوب. تلاقي القاعدة كده نزل عليها السكينة والمحبة والهداية. هل احنا بنعيش بالطريقة دي؟ هل بناخد وقت في الطريقة دي؟ لا يمكن. اول ما اخش على القاعدة ايه ده؟ ايه العباية الحلوة دي؟ بكام؟ منين؟ فين؟ مين جابها لك؟ ممكن يجيبوا تاني بنفس الاسعار ولا هيغلوا ولا هيرخصوا؟ انت عارفه الدولار بقى بكام النهارده؟ 5.94. والله. برضو من علاج الكذب قلت لك اليقين بوحدانيه الله، معرفه الكاذب لعقوبه الكذب، الصحبه الصالحه، نمره 4 محاسبه النفس اليوميه. دايما اتذكري الملاكين اللي حواليك اللي جنبك على الناحيتين عشان تحاسبي نفسك. هختم لك بس بان من علامات الساعه دي، ختم الدرس عشان نقف هنتكلم عن الاطفال الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان من علامات الساعه ان يفشو يعني ينتشر الكذب. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمن ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. ولننظر ولنتأكد أن ما نحيا فيه الآن هو الدليل على أننا نعيش في علامات الساعة. فعلا الأسواق كتر، كل مول بيعملوا جنب مول. كويس. الزمن طبعا انت تتخيلي ان احنا لف وجع علينا رمضان اللي بعديه، سبحان الله والحمد لله. كويس. طبعا الاكل على عينك يا تاجر في كل مكان يعني وزمان. كويس. وطبعا الفتن اللي ان الانسان ما انتش عارفه يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي في منطقه تانية. كويس. والدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ان انت ما بتعرفيش تصدقي اي حاجه في الزمن اللي احنا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. إحنا في زمن يؤتمن فيه الخائن. ولنسمع ما أعده الله عز وجل لمن ترك الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت، هقول الحديث وأشرحه، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ماذحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إيه معنى الحديث؟ أنا زعيم يعني أنا ضامن. الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن بيت في ربض الجنة يعني أدنى الجنة مستوى الأول لمن ترك المراء اللي هو الجدال وإن كان محقا، لأن الجدال بيؤدي إلى العداوة وقد يؤدي إلى الكذب. كويس. وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، يعني انت لما هتتركي الكذب مش هتروحي النار، وهيبقى ربنا بيبني لك بيت في وسط الجنة. وإن كان ماذحا، برضو ملاش الكذب في الهزار وفي الضحك، وقيته كذبة إبريل والعك ده، وبيت طبعا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ففي النهاية يا جماعة فلنبني لأنفسنا ولنضمن بيوتا في وسط الجنة وهي البيوت الدائمة في خلد السعادة، وثمنها ليس الملايين التي تأتي معظمها بالحرام كما يحدث في قصور الدنيا، ولكن ثمنها أن نصون أنفسنا وألسنتنا عن الكذب وأن نعيش الطمأنينة كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة. هنقف هنا وهنكمل عن أنواع الكذب اللي أحلها الإسلام الثلاثة وكذب الأطفال وعلاجه إن شاء الله الدرس الجاي.
السؤال اللي عندي هل حرام أيضا أنك تكذبي بنية أنك رح تقول الحق بعد ربع ساعة أو 10 دقائق؟ مثلا زوجي لما بيكون جاي على الطريق من الشغل بيكلمني وهو سايق بيقول لي كيف احوالك واحوال البنات، بتكون حصل مشكله يعني خلال اليوم، بقول بلاش اقول له هو سايق السياره، راح اقول له كل شيء بخير، لما يجي على البيت راح اقول له الحقيقه. فهذا يعتبر كذب ويعني وش عقاب ونص عقاب انواع الكذب كلها ولا؟
اقول لك صراحه، بصي انت قفلتي؟ لا ما قفلتيش. طيب بصي يا حسنى، المشكله في هذا انك هتستسهلي انك تستخدمي هذه اللغه وده كذب. ما تقولي له الحمد لله بس، ما تقوليش كل شيء بخير. اذا انت معتقده ان ليس كل شيء بخير وانك هتشتكي له ناوي على الشكوى، يبقى قولي له الحمد لله اخباركم ايه الحمد لله، بس ان شاء الله تيجي بالسلام. لما يجي تقولي له، ما هو لما الانسان يتحرى ويكون دقيق جدا كده هتلاقي نفسك مع الوقت بتتحركي. كل ما تكوني مش عايزه تكذبي هتقولي الحمد لله ربنا يسهل، مش هتقولي غير الحقيقة. تدريجيا هتلاقي نفسك بعد كده ما بتعرفش تقول اي كلام ممكن يكون فيه كده.
ما هي يعني السؤال يعني انت اصلا جاوبتي عليه، هو في الـ في الـ في, الـ في المزاح يعني. فيعني مع الاطفال الصغار احيانا بتحبي يعني تضحكيهم، كانت بتبكي وحبيت يعني تدخلي عليها السرور فبتمزحيها مزحه صغيره، فيعني كذب.
يعني ما تكذبيش برضو، ما تكذبيش. شوفي ما انا هقولك بقى، ما هي الميزه في ايه لما هتتعلمي كده؟ الميزه انك هتغيري اسلوب تعاملك مع الاطفال، هتدوري على اسلوب تاني تتعاملي بيه ويكون فيه صدق كويس. وبعدين المنطقه دي مهمه جدا جدا عشان الاطفال، لان منطقه الاطفال مع الكذب دي لا يمكن انك تتخيلي خطورتها. وللاسف برضو يا جماعه الاطفال هم المستقبل، احنا نصنع مستقبل من الكذابين، لان احنا بنصنع. ايوه طبعا دي لما تيجي هتيجي الدرس بتاع الاطفال، الدرس بتاع الاطفال في منتهى الخطوره. يعني طبعا احنا درس الكبار خطير، لكن مشكله الاطفال انك تصنعي اسلام فيه بشر كذابين، لانك انت بتربي اطفال تحوليهم الى طاقه من الكذب. انت كده قضيتي على المستقبل. احنا بنقول الحاضر عايزين نصلحه، ده انت وانت بنهدم في الحاضر انت ردمتي المستقبل، قضيتي على المستقبل. فهي دي خطورة الكذب بتاع الأطفال، عشان كده هناخده إن شاء الله بالتفصيل الدرس اللي جاي.
الإنسان اللي بيشتغل بتجارة السيارات هذا بيلحقه نجزه ولا كيف؟
أيوة طبعا. أي كلمة
شوفي، تجارة شطارة بيقولوا.
لا ما تجارة شطارة وصدق، بس احنا حولناها الى تجارة شطارة وكذب. يعني هي التجارة، لا شوفي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبع اتمان، ما معناه يعني تلية سبعة اتمان المكسب في التجارة، يعني اكتر تسع عشر الربح في التجارة. يعني ما تلاقيش انت الموظف يدغني يبقى مليونير، لكن تلاقي دايما التجار مليونيرات. ليه؟ لانه التجارة ده من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قالك تسع عشر الربح في التجارة خلاص، بس دي في التجارة الحلال، في التجارة اللي فيها صدق كويس. لكن ما ينفعش ان احنا نزود اموالنا بالكذب. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تسع عشر الربح في التجارة كان قصده على الربح اللي جاي من الصدق، مش الربح اللي جاي من الكذب، صح؟ فعشان كده المفروض ان الانسان اذا تحرى الصدق ربنا هيرزقه. هنا يا جماعه برضو معلش في نقطه مهمه جدا، وهي من هو اللي بيرزق؟ المشكله عندنا كلها يا جماعه في الايمانيات، اذا انا بؤمن ان اللي بيرزق وهيديني الفلوس قال لي لا تكذب لا تكذب، اقوم انا اكذب عشان اجيب فلوس. طب ما هو اللي بيديني الفلوس هو ربنا. ربنا ممكن يسيبك تاخد فلوس بس عمره ما هيبارك لك فيها. يبقى الانسان خد ذنب الكذب وخد ذنب المعصيه وخد يعني استغفر الله العظيم المال ده اللي بيجي بغضب الله سبحانه وتعالى وبتبقى مرفوعه عنه رحمه ربنا سبحانه وتعالى، بيبقى كله بلاوي. والواحد يقول لك يا ريت القرش ما جه ولا جت معاه الخيبه اللي جايه منه كويس. ودي حاجات بتشوفيها في الحياه كتير قوي، تلاقي ناس بتبقى اسر بسيطه وكويسه وسعيده وماشيه على قدها، وبعدين تبتدي الناس تتجه الى اي نوع من الربح اللي ما بيبقاش برضا الله سبحانه وتعالى، وتلاقي العربيات جت والعيال ضاعت والجوازات فشلت، وتلاقي الناس في قمه التعاسه كويس، ويقولوا لك ليه احنا عملنا ايه؟ انتوا عملتوا، انتوا بتاكلوا حرام وبتكذبوا وبتغشوا يعني وايوه وبتحلفي. وبعدين المشكله برضو هادي كده قولي تاني،
حدود للربح يعني طب يوصل لكذب. مثلا انا اشتريت سياره ب10000، حلو بدي بيعها بدي اعمل مصاري.
انت اشتريتي ب10000؟
ايوه بدي بيعها مثلا، بدي بيعها بدي ربح فيها مثلا.
ايوه عايده
ربح، حدود للربح ولا
لا؟ ما انا هقول لك، عندي دلوقتي اشتريتيها ب10000، عايده تبيعيها بكام؟
ربح فيها مثلا
فاضي 1000. معلش انت عايده تربحي فيها 11
مثلا،
عايده تدفعي تبيعيها ب11 ليه؟
عمل مصاري شغلي حياتي هيك.
يعني بتشتري وبتبيعي بس انت ما انت لا ما انا هقول لك بقى لا ما انا هقول لك بصي بقى يا صراحه انا ما اعرفش يعني تجار العربيات بس انت لما بتشتريها بعشرة اكيد هتلمعيها وهتنظفيها وهتعملي فيها شويه شغل عشان تقدري تنقليها ل 11 كويس يعني انا قصدي ان الناس بتعمل فيها شغل هو اللي هيجي يشتري منك هيقول لك اشتريتيها بكام وبتبيعيها بكام
لا هيشوف
شو بتسوى بالسوق تمام هيشتريها مفتوح يا استاذ اوكي احنا لما نقعد الصحبات مع بعض احيانا نمزح واحيانا نتمسخر فيعني بحكي نكته على واحده ما بيكون حق يعني اتس نوت ترو بعدين لما يضحكوا بحكي جست كيدينج يعني بس عم بمزح هذا كذب
هذا كذب وحرام
طيب احيانا يعني بيسالوني وين كنتي وانا بحكي لهم يعني كنت مع سوبرمان عم بنقذ العالم وهيك شيء هذا كمان كذب
ولا تهريب برضه ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بني له بيت في وسط الجنه مرك الكذب كويس ولو مازح وان كان مازحا يعني حتى مازحا يعني اللي هو الكذب كويس ليه بقى هقول لك لانه دي طبيعه النفس البشريه لما هتقولي كيدنج والناس هتتبسط من الكيدنج هتبقي انت كل ما بتقعدي مع الناس بتديها كيدنج كويس هتبتدي تعتادي على الكيدنج لسانك هيسهل عليه منطقه الكذب في نفسيتك مش هتبقى منطقه حرام قوي هتبتدي نفسيتك تتقبلها مع الوقت للاسف الشديد هتلاقي نفسك يعني الكذب بقى جزء من كلامك فمنطقه الكيدنج دي بلاش منها انت ممكن تضحكي باي حاجه تانية بس بالكذب لا
هو على الموضوع ده برضو على الاهل ساعات الواحد يخبي عليهم لفترة معينة علشان ما يقلقوش بس مش شرط يعني مثلا على سبيل المثال انا رايحة للدكتور في حاجة بتاع لا الحمد لله بس تشيك اب وبتاع بس ممكن مثلا اكون قايله لاختي في مثلا يعني بفضل وبعدين مثلا اصل ما احبش اقول لهم يقلقوا وبعدين يطلع ما فيش حاجة
صح
لان الاهل برضو من نوع بيقلقوا جامد وممكن ياثر على صحتهم ف ده يعني ده ما فيهوش حاجه يعني.
انا هقول لك بقى ما هو ده برضو هرد عليكي ده حسب النيه بالظبط من قبل مثلا في مشكله دي هي النيه كويس اذا انت نيتك هي اصلاح ذات البين كويس وانت ما فيش حاجه يعني لا حصلت ولا ما اخدتيش اكشن هي المشكله في السؤال بتاع حسنى ان هي اخدت اكشن سافرت وتحركت انما انت واحده يعني الواحد لسه ما فيش حاجه ظهرت ما فيش موضوع لم يعلموا به ما فيش حقيقه اخفيت عنهم كويس فده أمينة أنا دي نقطة أنا أؤمن بها الإنسان البعيد لا يجب أن يسكن له أي نوع من المتاعب أو أي نوع من المشاكل بنية إصلاح ذات البين لأنهم هيعملوا إيه يعني أنا النهاردة لما تيجي مثلا أختي تكلمني إزيك وأخبارك إيه رجليك اتحسنت وأنا رجلي مثلا وارمين وربطاهم كويس طيب هي دلوقتي هتعمل ايه لما اقول لها رجلي وارمين وربطاهم وبمشي على كرسي متحرك مش هتقدر تعمل حاجه هتقعد تعيط وتعمل وكذا وتتاثر فانا هقول لها الحمد لله وادعي لي كويس يعني ايه قصدك ان انت اتدهورتي وكده يا حبيبتي قلت لك الحمد لله وادعي لي انا لغايه دلوقتي لا كذبت ولا قلت اي شيء كويس ليه لان هنا في منطقه اصلاح ذات البين هي هتعمل ايه ما تقدرش تيجي ما تقدرش تسيب ولادها هتقلق كويس وممكن تجي لها مشاكل بينها وبين جوزها تقول له انا عايزه اروح لاختي ولا ما تروحيش فانت بتوزني الامور طالما انها في حكايه القرايب فاصلاح ذات البين ما انت لم تخفي حقيقه كويس او تزيفيها انت ما زيفتيش حقيقه هي دي النقطه يعني